غر من هو يعطي أربعة يصل تعرف وقت بقولك صخرة متجوزة عامل شكل أم
زي بير السلم
كده زي بير السلم ف يعني سبحان الخلاق العليم لما تتخيل منظر غار أنا ما يعني ما تصورته إلا لما شفته كل سيدنا أبو بكر يبقى قاعد والله الغار مفتوح ملوش لا ضلفة خشب ولا حاجة تقفل ده حتة تجويف من الجبل أخوان ثانية اثنين إذا ما في الغار إذ يقول صاحبه لا تحزن إن الله لا سيدنا أبو بكر حديث ذكر يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدمه لرأى تخيل إن جيوش مكة اللي بتدور عليهم وصلت لغاية باب الغار وصلوا لغاية باب الغار والأقدام آثارها انتهت عند باب الغار يعني وصلوا ذا بقصص الأسد تتبعوا أقدام رسول أبو بكر لغاية ما وصلوا إن الآثار انتهت في عند باب الغار طب ده يقين عندهم الشقيق يقين وقفت قدام الباب والباب ملهوش ضلفة تقفله مفتوح مفيش واحد فيهم ولدته أم مكلف نفسه ميت لأنه لو ميت هيشوف كل اللي جواه أنا طلعت فوق بص لي عشان تميز الملك هتجيب كل اللي جواه التمييلة دي ربنا صرفهم جميعا أن يفعلها لأنه لو عملها واحد انتهى القصة لا ربنا صرف الجميع حتى لا يفعلها منهم واحد وذلك شوف ده حزن سيدنا الله يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدمي لرأى مفيش أي عار طبعا إخواننا اللي قال لك إن فيه عنكبوت وحمامة مش حمامة والشجرة طلعت طبعا إحنا لا نستبعد إخواننا أن الله عز وجل يجعل لي كرامات ومعجزات لكن أمر لم يثبت فيه نص الكلام ده حكاه اهل السير لكن لا يزال الان سنده وهجب لكن المعجزة فان الباب مفتوح مفيش واحد بص مفيش واحد شاب ودس ظاهر وظاهر نص حديث ابو بكر يا رسول الله نظر احدهم تحت قدمه رأى قال ما ذلك بسم الله إذا كان ربنا أعمى 40 جند مقوات الخاص مش هيأمن ده قولش بحالة وأعمى قبل كده أم جميل سيدنا بطل نفسه لما نزل التب في دعي بناها التب إلى قوله تعالى مرأة رحمات الحفظ أم جميلة مرأة أبو لهاب جابت صخرة ضخمة وجاية لرسول تنزل عبنا ورسول جالس مع سيدنا بطل يقول أبو بكر فجاءت أم جميل قالت أين صاحبك يا أبو بكر ورسول الله بجواز أين صاحبك أبو بكر فقد بلغني أنه يسب واجعلني حمالة الحظ قال هو والله ما سبك هو شخصي يسبك اللي سبها مين رب العباد هو والله ما سبك قالت أنت أصدق عندي من غيرك وصدقت وانصرفت قال يا رسول الله ما هذا قال أعمى الله بصرها أخذ الله بصرها أخذ الله بصرها عني فأخوانا اللي أخذ البصر منه ولذا جاء في الحديث إذا أراد الله أن ينفذ قضاء سلب من العبد بصره فإذا أنفذ قضاء رد عليه بصر له عاقل وحويط وساعة القضاء كل ذراع له ماشي ودخل في سيارة يا ابن التعميد يقول لك والله ما شفته ده سيارة ما شفتها في السات لا لك والله ما شفتها واحد تاني داخل في الارض لك والله ما شفت ايوه هو فعلا جابه لان فيه قضاء لازم يشيل لازم يخبط فساعة القضاء يسلب البصر من منا يا معك يا اخوانا اذا نترك اذا اراد الله ان ينفذ القضاء سلب من العبد بصر وانت بتشوف اللي بنيك اللحظة اللي فقدت فيها الرؤية هتعمل ايه؟ هتخاف هتخش في سيارة تخش في قطر تخش في اي حاجة تخش كبير نسأل الله العافية. حمد واحد سواء سائل عربي فاللي كان بيقول له شايف الشجرة تمت قال شايفها وهو داخل فيه شايف قال له شايفها قال له ما تروح فين قال له وانا اللي سايق وانا اللي سايق وانا اللي سايق يدخل بترتيب ربنا قضاء اذا اراده لا بد ان ينفذ وهذا ما تم في الغار وطبعا لان القصه معروفه الخلاصه فهم النص اذ اخرجه الذين كفروا المشهد اخرجه الكثير عشان يشوقنا لسماع خبر من اخرج النبي سلم حتى لا يزدادوا بالتشويق الا احتقارا وذلا وهوانا على القلب اذ اخرجه الذين كفروا الذين تحتقرهم تشتكت على ربنا العقاء دول ماذا يقول الذين كفروا ثاني اثنين لا اله الا الله طب خلي بالكم نقول اذ اخرجه واخرجه بحده ولم صاحبه طب ليه اذ اخرجه معلش اذ اخرجه من لا ده هذه اولى المناقب يعني هو او ثاني المناقب لان قوله تعالى الا تنصروا فقد نصره الله نصره وصاحبه فدي اولى المناقب ثانيها اذ اخرجه فعد اخراج الصديق مع ابي بكر اخراج واحد ودلنا ذلك على ان الصديق في النبوه من النبوه اذ اخرجه الذين كفروا في معطل الفصل انساني اثنين وده المنقبر في الثلاثه تخيل كما قال سلفنا يعرف الرجل بصاحبه وكما قال يعرف الرجل بثلاثه بخطابه وصاحبه وجاره ولذلك السلف كان حريصين جدا ان لا يصاحب الا تقيه ولا يجاور الا تقيه ولا يكتب الا ما فيه عصمه على مد الثلاثه اللي بتدل الشخص نوعيته ها فتكس ان عمر لما كان جالس الصحابه جالسين فدخل واحد قال اي نعرف هذا قالوا كلنا نعرفه قال ايكم جاوره قالوا لا ايكم سافر معه قالوا لا ايكم عمله في الدينار والدرهم قالوا لا قال اذا كلكم لا تعرفون المعرفه بتاتي مع العشره الجوار يكشف السفر يكشف المعامل في الدينار والدرهم يكشف فدي عناوين البني ادم فبتلاقيه ماشي مع مجرمين فصح تمدحه اللي ماشي مع ظالم تمدحه ولا هذا يسب في جبينه اللي يسيب مكان في نص صالحين ويدور على جيران مجرمين تمدحه ولا هذه مذمة في حقك اذا ندرك فكون الصديق ثان لرسول الله دل ذلك على انه اقرب الناس واحقهم بان يكون مثيلا ثاني اثنين عايز اقول ما فيش حد في الدنيا غير دول ده وصاحبه اللي زيه مثيل ثاني فلا يقال ثانيه الا اذا كان اهلا لذلك فاستحق الصديق ان يكون مع النبي ثاني لما تقول في الامه نبي يبقى ده واحد من الثاني خلاص اصبحت على فلا يقدم عليه في الصحابه صحابي بعد ثاني ولذا لما خرج النبي يوما لا الصحابه بيتناقشوا اي الصحابه افضل قال الا هل تركتم لي صاحبي على ابي بكر ثم قال ايها الناس اذا فضلتم بين اصحابي فلا تفضلوا على ابي بكر احد طلع ابو بكر بعدين فضل ده ثاني المنقبه كان منقبه الصديق ثاني اثنين مش ثاني بس، ثاني من قبل، وكونه ثاني اثنين من قبل ثاني. إذ هما فجمعه مع النبي بضمير المثنى، ولا يجمع بضمير المثنى إلا لتماثله. كان من قبل الصديق. إذ هما في الغار المعرية، ها من قبل أخذ كم دي عيد. إذ يقول لصاحبه، يقول من يقول؟ وهل كل أبو الرسول مين يقول يا اخوان؟
الرسول
يقول لي صحيح. اذا ابو بكر اهل لسماع القول، فلا ينادى على الميت ولا يقال القول الميت، انما يخاطب بالحق الاحياء. فقوله اذ يقول دلت على ان ابا بكر من الاحياء الذين هم اهل لسماع قول النبي صلى الله عليه وسلم. كم من قبض لصاحبه الا ما قالش اذ يقول الى صاحبه، يبقى الكلام واقف عند ودني، لكن لصاحبه الا بتعني ان الكلام وصل لقلب ابي بكر، مفيش حوادث. من قبل اخذ كام اللام دي؟ صاحبه، صاحب وصف الصاحب لوحده لم ياخذ هذا اللقب بالقران الا ابو بكر. هو الصاحب، فإذا قيل الصاحب صارت على العرس صاحب صاحب اللي صار علم على كل الأصحاب، فلا يقدم في صحبة الأصحاب صاحب على أبي بكر على مر التاريخ كله. فلان صاحب ماشي، لكن لما تقول الصاحب بالالف لم تعرفين اللي هو علم اذا ذكر الاصحاب فهو ابو بكر، لا يقدم عليه مخلوق. كلمة الصاحب نفسها من قال رقم كام؟ صاحبه هاء الضمير لتسعة، لم يقل صاحب رسول الله، صاحبه عطفه على النبي بعطف الضمير لهاء الضمير. لا تحزن، وقول النبي لأبي بكر لا تحزن بشرى له بأن الله أذهب حزنه إلى الأبد في الدنيا ومن دين، وذلك الوحيد اللي لا يعاني يوم القيامة ولو لمحة عين، مثل وارد قال صلى الله عليه وسلم أول من يؤتى كتابه يميني عمر، قال وأين أبا بكر رسول الله؟ قال على رأس 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب، حدش يوقف حد، طلع من قبر عن جنة عرفة، مفيش حوادث، محدش يبصله، لا ملك يبصله ولا حد يوقفه، لأن في ناس هتخش الجنة بغير حساب بس هيوقفوه، كما ثبت في حديث سعيد بن عامر. عارفين سعيد بن عامر مين؟ كسان طيب عفين مرادونة حد تخيل زعل سعيد بن عامر اخوانا صحابي من خيرة الصحابة، ولاه عمر ولاية حمص وكانت اغنى ولاية في الامة خلف عمر، فلما ارسل عمر يطلب اسماء من لا يجد قوت الكفاف في حمص، نائب سعيد ارسل الاسماء وحط فيهم سعيد بن عامر، الوالي مش لاقي قوت الكفاف. يوم مر منا فتعليم بعض الغزوات وجات في بعض الغنائم، فمرت قالت له انا توسع عليا، قال انت ليس لك في المعروف نصيب، قال نعطي هذا المال لمن يستسلم ونقش على ثمرته ورد عيال، قال على بركه، قال المرء طلع كل منه، قال امرأتي ترد ان امهرني امر كله، كلما من الله علي بنعمه امهرها من جديد، اتجوزها من يوم مره ما اتجوزها اول مره. فمرت سنة بتقول له أين ملك عمان لك؟ قال ادخلته لك في الجنة، المسلمين يأتون يوم القيامة على رؤوس الأشهاد فارغين، فتوقفهم الملائكة يقولون إلى أين؟ يقولون إلى الجنة. فيقولون انتظر إسحاق، فيقول ليس عندنا ما نسأل عليه. فيقول الله تعالى لملائكة دعوهم فليس عندهم ما سأل، وإني لأرض الله عن كل سنة سعيد. عايز يخش الجنة بس هيوقفوه فرقوه شوية، بس هيوقفوه، لكن أبو بكر في الوقفة دي مش هتحصل، الوقفة دي مش هتحصل من قطرات على الجنة على طول، وعلى مش أي جنة شوية بعد الفردوس ده على مع الحبيب، على الحبيب على طول مع لا تحزن، لا تحزن. مين يوعد بهذا؟ ده الرسول. وذكر القرآن لها إقرار من الله لهذا الوعد المرسل. القرآن لو كان في هذا الأمر مخالفة لأنكرها على النبي واعتبره فيه، لكن سكوت القرآن عنه إقرار بها، فصار هذا في حق الصديق من قبة إلى الأبد. ربنا مش حزينه أبدا. شوف حروب الرد، يطلع جيوش المسلمين كلها يقعد بالعواجيز. سيدنا عمر يقول لسه كيف تفعل المدينة وقد أطلقت جيش أسامة وفيه خيرة الرجال؟ قال والله لا أرد، لا أفك لواء العقلان بيدي، وإن تخطفت الذئاب خلاخيل أمهات المؤمنين. فكيف تفعل بالعواجيز؟ حروب الرد دافع بنفسه، هو سنه كان 61 سنة، كان مرة يقود الجيش بنفسه أبو بكر. وأبو بكر ده يعني قوة إخوانا، ده كان زي حالات أبقى هولي، بس أنا زي حالات كان أنا أحمل شوية لدرجة دي. كان الصحابة يعجب لما يلبس الإزار من تحت يقع منه، مفيش وسط خالص، مفيش وسط. الرقيق الوديع ده أبو بكر، أبو بكر ده آية إخوان الحق، بل هذه آية التي جاءت الحق. لا تحزن، مش رقم كم دي؟ عشرة. إن الله معنا، مش رقم كم دي؟ فكأن أبو بكر صار أهلا لمعية الرب العالمين. إن توكيد، والجملة الثانية توكيد ثالث، ومع تأكيد ثالث فساق الآية بثلاث مؤكدات في حق معية الله لرسول الله أبو بكر. إن الله معنا كم بشر ذاتي؟ 11. فأنزل الله سكينته عليه. على مين؟ في الخلاف، بعض الفسرين على رسول الله، بعضهم على عليه، على أبو بكر، لأن هو الكلام عليه. فعلى قول من قال النبي خص أبو بكر، أنزل الله سكينته على من؟ يبقى البشر رقم كم دي؟ البشر رقم، وأيده. فكأن تأييد الله لأبي بكر بدأ من يوم ثور، من يوم ثور التأييد معه لغاية نهاية ربه. وأيده بجنود لم ترونها، عمشي. وإيه اللي يبنى على المعنى الثاني؟ إن من هذه اللحظة إكراما للصديق أيده الله بجنود لم يراها الناس، حتى لقي الصديق ربه. ماشي مع معنى المعية، مش ماشي معنى سائخ وصحيح، والآية حمالة لك. وكما قال ابن عباس، إن القرآن وجوه فأولوه على خير وجوه، وخير وجوه ما اتفق وجهه. معنى قلت في البداية من الجزء ده، فأنزل الله مسكينة عليه على تفسيره، دي موضوع تاني خالص، دواو السنفي بدون جديد عندي عندك هذا، لكن لغاية القدر ده ماشي مع رسول ماشية ومع أبو بكر ماشي. ها الآية حمالة مش حمالة. بس يا سيدي احنا نلاقي اللي لقينا مسحة كده في آية في وجه حمالة، فما بالك بواحد نصوص قطع فيه ما بفلش على وجه الحمال كمان. هو قول بعض السنة قال ان الرسول كان اصلا في السنة وكان في تأييد اديخ من قبل ابي بكر، وعموم قال لا ده ظاهر الاية اذ يقول الكلام على من قال، لكن الآية حملت وشين بالإنسان. يعني الالتفات يا مولانا ما بنلجأش إليه، ما بنلجأش إليه إلا إذا استحال المعنى الأصل، لكن المعنى الأصل مش مستحيل، فممكن يمشي ده عطف الاثنين مع بعض في حق الرسول الاثنين مع بعض في حق البكر. واحد ذكرنا لكم كم من قبلهم 13 ريال مش هم دول ذكرهم الشيخ السيوط قال 12 احنا زودنا لكم واحد كم هدونا في العدد يعني هم 12 خلاص يبقى الحمد لله الحمد لله ان السيوط ما ذكرهمش الشيخ
الشيخ شعرون كان قال كل الله معنا وسيدنا موسى قال كلا إن معي يا رب ما دانت سبيلا الشيخ
فخلاصة القول يا اخواننا ان هذه مناقب كلها لإدراك ثقة المصري، حتى لو قلنا بالغلط في العدد يبقى فيه 12 من قبل ابي بكر. ايه؟ زي الذكر باسم ابو بكر ذكر بوصفه والذكر بالوصف الاخر. طيب هو هنا فيه كام لفت في الآية، أنا بس إيه حبيت أطلع من خطبات الأول لأن الشيخ جابها أذكر عددها ما حصلهاش، لكن هناك أمور لابد أن تطلع في الآية. الأمر إذ هما في الغار، قوله في الغار يدلنا على أن الغار في غوار، الوصف اللي احنا وصفناه شوية، لأن لو ما كانش في غار كان يقول إذ هما في الغار. فيها نوع من الانخفاض، إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن. طبعا كثير من المفسرين منهم الشيخ قال إن سيدنا أبو بكر خاف على رسول ما لوش إذ يقول لصاحبه لا تخف، قال له لا إيه؟ والحزن على الشيء لا بالشيء، الخوف من الشيء والحزن على الشيء، ما تقولش أنا حزنان مني لكن حزنان عليك، أنا خايف منك مش المعنى ده يبقى لفظ اخوانا الان الفاظ القران الفاظ غير اذ يقول لصاحبي لا تحزن، لان النبي صلى الله عليه وسلم وجد شفقه كبيره في هذا الموقف، لان عارف ان الرسول في معيه الموت فهوش خايف عليه ابدا، دي مساله عند الصديق مسلمه لانه امام في التوكل. وما الحزن على دول اللي بيعادوا من جعل الله عزهم فيه، هو على يقين ان ربنا هينصر رسوله وحيوصل المشارق وهتفتح عمورية ويفتح هتفتح روما هتفتح قسطنطين، الكلام ده عند ابو بكر اخواننا مسلمات عم نتكلم فيه بدا يومين ثلاثة، كل الكلام ده عند الصديق مسلمات، فالامر ده مش هو اللي احتاجه، ده اللي محزنه دول بقى انتوا بتعاد من جعل الله وعزكم ونصركم على يديه، فهو خايف منهم ولا حزنان عليهم. وهذا يدلنا على ما تشربه الصديق من النبي صلى الله عليه وسلم الذي وصفه ربه بقوله لقد جاءكم رسول من انفسكم، والوصف ده جاء في نفس السوره في اخرها، لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يدلنا على شدة حرص أبي بكر الصديق على هداية المشركين. عجيب عجيب. لا تحزن يحزناش كفره، لا تحزن على غير مكسوف عليه، زي ما قال احد الانبياء فكيف آسى، اي احزن على قوم فاسقين كافرين. احزن على مين؟ احزن على مين؟ فكأن ظاهر الآية يخاطب الصديق ليخفف عنه شدة حزنه على المشركين وعلى استمرار في الكفر، لأن هذا أمر أيضا تشربه النبي صلى الله عليه وسلم. فرب العباد هو الذي وصف نبيه بقوله فلعلك باخ نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا هذا الحديث. باخ نفسك يعني من شدة حزنك عليهم تكاد تهلك نفسك. إذا أخوان فلا تحزن دي في نفسها. خطاب الصديق بها يدلنا بالإشارة مش بالظاهر على انه كان في غاية الحرص على هدايته. مدرسة مدرسة ابو بكر، لا تحزن وما استحق الصحبة بلاش خد، لا تحزن ايه للحد ده. وذلك يا اخواننا كثير من الناس اللي عادل يتكلمه يقولك عادل عمر عادل عمر عادل عمر في عادل الصديق ليس وشك. عمر حكم بين الناس بالعدل والصديق حكم الناس بالقسط، وشتان بين العدل والقسط. لأعزانا بحضر خاص نذكر نغلط على شيء من خلال
جعمان من أبو بكر.
عشان كده سيدنا عمر عدي يومين في حتى أبو بكر بحياة عمر كلها من ضمنهم يبدأ ده ايام ايام حياتنا كلها تسويش يوم الام من اي ايام ام بقى الحالة تاني يا اخوان لا تحزن. بعدين قال له اما ايه وهنا غاية الكمال في التوحيد. سيدنا موسى لما حاصره الجيش جيش فرعون وجنوده قالوا ان لو تركوه قال كلا إن ما يا ربي فقدمت في الذكر المعين. الرسول تأدب منه مع الرب لم يجعل المعية سبب النجاة، بل سبب النجاة الله ومعيته منه الله. فقدم الرب في الذكر على المعية قال إن الله معنا، مش إن معنا الله. وده أدب يجب أن تتعلمه من دماغ الأساس. نعم الكلمتين صح إن معنى يا ربي كلمة صواب 100% مش زعف كده، لكن هذه أكبر، هذه في حق الله أكبر. إن الله معنا فأنزل الله سكينة، دل ذلك على أن السكينة لا تكتسب ولكنها هبة من الله. فمش هنشتريها من عطار ولا هنوصل لها من الشطارة، لحد بتاعت ربنا يا اخوان. يبقى هتيجي ازاي؟ بالذل والضراعة، بالذل والضراعة وكثرة الطاعة التأهل له. فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. ايه دي مؤهلاته عليه وأيده بجنود لم تروها. وهنا إن قلنا على المعنى الخاص بأبي بكر دل ذلك على أن جنود الله قد تأتي بغير رسل الله بله. ممكن أي واحد من الأماشي موش دريان ومعه جند من الملائكة يحرسونه ويسره. طبعا في كلمة شيخ قالها قال إن الله معنا أي بنصره وتأييده. الكلمة دي في صدر منها حرج، ان حصر الميت على النصر التأويل تضيق وزنه. معية الله معية تليق بجلاله وجماله وكماله بلا حد. بالنصر للتأمين بإنزال السكينة بإزلال الكفرة بإلقاء الرعب ملايين الصور تندرج تحتها. فكيف نخص بصورتين ولا ثلاثة؟ إن الله معية تليق بجلاله وجماله من غير تشبيه ولا تأويل ولا تجسيم ولا تعطيل. ده ما اعتقدنا ان النبي لله عز وجل واللي ده من الصحابة. ماشي اخوة؟ هاي وايده بجنود انك تروا يبقى فيه جنود لنا اعرف ايش عشان احدنا الايمان بالملائكة اخوانا ركن من اصول الدين من اصول الايمان موجودين معاه. يعني احنا حوالينا ملائكة دلوقتي حوالين مش ناصر حديث حفتهم الملائكة وفي ملائكة عمال تتجمعوا بيجمعوا بعض الناس وطلعوا رب العباد يذكروا بحالنا في لابد ان نشعر هذا المعنى ونستشعر. يا اخوانا احنا مش عاملين ليه ده احنا بنذكر الجليل لازم نعرف لقدر ذكره قدره يوم نعرف هذه القيمة هنقدم على الذكر بقلوب منشرحة. لكن رايح قاعدة ولك يا الشيخ نكد علينا راجل سيبك مني بلاش ادانا كلمتين في جنابنا ولا حد تاني ولا كل ما نقعد مع الشيخ طلعنا كلنا معاصي وبلاوي سيبك من الشيخ ده كده. لكن ده انت جاي في معية في معية الرب في منقبة في مكرومة ربنا مسخر لها ملائكتي. تخيل ان الله كما جاء في نص حديث ملائكة ما لهمش عمل غير يطور من البذك ربنا اطلع بلغه عين للرب بين الخلق سبحانه. قال صلى الله عليه وسلم ان لله ملائكة سيرون يلتمسون مجالس الذكر اينما وجدوها فنادوا هلموا هلموا ويتصاعدوا الله تعالى فيسألهم ما حال عباده وأعلم حالهم يقولون ربنا يسبحونك وأحمدونك ويهللونك ويكبرونك. وفي رواية يتلون كتابك يقول تعالى وهذا رأوني يقول لا فيقول تعالى فماذا لو رأوني ما لو شوفون كان عمل إيه فيجيب الملائكة لك أنا أشد لك تسبيحا وتحميدا وتهليلا وتكبيرا. وفي رواية تلوث كتابك يقول تعالى فماذا لو عايزين إيه عايزين إيه عايزين إيه هدفه إيه يقولون الجنة يقول تعالى وهذا رأوها فيقول لا فيقول تعالى فماذا لو رأى من شاف جنة عمل إيه فيجيب الملائكة لكانوا أشد لها طلبا فيقول تعالى مما تعوذ عبادي يقولون من النار يقول تعالى وهل رأوها فيقول لا فيقول تعالى فماذا لو رأوها فيجيب الملائكة لكانوا أشد منها رضا يقول يا ملائكتي يا ملائكتي أشهدكم أني قد غفرت لهم. يقولون ربنا فيهم فلانا ليس منهم إنما جاء لحاجة لأن مصلحة عند واحد مضطر يقول هم القوم بالالف واللام العالمين. وفي رواه هم الجلساء جلساء الجبار الرحمن لا يشقى بهم جليسهم. يا اخوانا استحضار هذه المعاني في حضور هذه الجلسات ضرورة عشان نشعر اننا في معية رب كل واحد قاعد مؤثر قاعد وقلبه منشرح قاعد وقلبه متفتح قاعد وحريص على ان ربنا يذكره باحسن هيئة امام ملائكته. إذن المعية مطلوبة مطلوب فهمان وأيده بجنود لم تروا. إحنا مين مستحق إيه عشان ربنا سخر لنا ملائكته؟ إحنا حقراء ولولا ذكره ما ارتقينا لولا ذكره لولا كتابه. إحنا مستورين بوحي يا إخوان مستورين بكتابه وسنة نبيه ده كنز. بل أين الكنوز من هذه كنوز نعم كنوز نعم بلا حد احنا مغيبين عنها. كم حرمنا انفسنا من جلسات يباهي بها الجبار كم حرمنا انفسنا من في لحظات جلسناها بين يديه ليفاخر بنا ملائكتك. وأيده بجنود لم تروها. بس الواو هنا استئنافيه ودي جمله جديده مستقله. قال وجعل كلمه الذين كفروا سخرا، مش بالموقف ده. لو قلنا ان الواو عاطفه يبقى من هنا بدا جعل كلمه الذين كفروا السفلى، لكن ان قلنا الواو استئنافيه بقى دي جمله جديده. وجعلوا كلمه الذين كفروا السفلى جعلها الله منذ خلق الخلق، وهذا المعنى ادق. فكونها استئنافيه ابلغ من كونها عاطفه. وضحت؟ وجعل كلمه الذين كفروا السفلى، وهذه اعظم بشرى للامه، فمهما علت كلمه الكفار فهي سفلى عند الواحد. في امريكا في الحضيض، في اوروبا في الحضيض. يعلن الاعلام تزف الاعلام. ده شعور مسلم. احساس المسلم بهذا المعنى كاف ان يحمله على الا تخور قواه من قوه لاهل الارض ابدا. ولا تغر، لا يغر انك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم هو ارض جهنم. دول اهل ضلاله، اهل انسفاء، ما يغرينيش ببدلته، ما بحرشنيش بتقدم علم ربنا يسرهولي، لان انا اعلم ان ده دنيا اللي بتحركه يد القدره، يد القدير اللي فتح عليه بمعرفه معلومه والله، اللي فتح عليه باكتشف علمي والله، ممكن يكون حصله بظلم، ظلم به مخترع، سرق به اختراع مخترع، وده واقع عجيب عنده. لا وقت الان خوض فيه، لان احنا طلنا في الآية، فما يغركش المنظر ولا الزينة. رايحين اوروبا وامريكا مبرين لك بلاد الحصارة. حضرت مين؟ حضرت مين يا اخواني؟ فلادي حضارة تحملوا لتوح النظر، تجلب السعادة، تجلب الايمان واليقين، تجعل الانسان على ارض ثابته. بل كما وصف الله حضارتهم بقوله بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في امر مريض. يعني ايه امر مريض؟ يعني واقفين على ارض رخوه موحده. عارف الارض الطينيه الموحده؟ لا تعرف تقف فيها، ولا تعرف تمشي، ولا تعرف تقف، ولا تعرف تنام. في حد يعرف يتحرك في الارض الموحده؟ تخيل. لما انا يا اخوانا مجرد التصور الانسان هذا التصور، اشوف الامريكان احزن عليه، احزن عليه حزن الصديق، لان واحد وقف على ارض اخوه، لا عارف ينام ولا عارف يقوم ولا عارف يمشي ولا عارف يقعد. ده يحزن عليك ولا لا؟ عايز اللي ياخد ايده، لكن البعيد غبي مش زي ياخد حاجه. هذا الاحساس وهذا الشعور ضروري عند المسلم عشان يشفق على غيره وياخد نصيبه، يأمل لله. لما تشوف واحد قدام منك واقف في ارض واحده بالشكل ده وفي امكانك تنقذه تسيبه، وايام بل سنين في الوحله لا نام ولا قام ولا مشي ولا اتحرك، تنقذه ولا تسيبه؟ يا اخوانا القران بينمي فينا هذه المعاني. وجعل كلمه الذين كفروا السفلى. ما احنا ليه؟ لا بس ليه بدأ؟ لأن الحديث عن إيه؟ عن الكفار واللي عاملين في المسلمين. فالبشرى الأولى بتدمير دول، بانسفال دول، ثم تأتي البشرى المستقرة المستكنة. ولذلك ما قالش وجعل، يبقى الجعل هو ده التغيير اللي حصل. لكن كلمة الله العليا مش محتاجة، مش محتاج. وذلك سلم الوقف هنا، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، ونقف ونبدأ وكلمة الله العليا. ده استئناف، استئناف معنى مستقل خالص. كلمة الله العليا من غير الكلام ده ومن قبله ومن بعده على الدوام مش محتاج. وكلمة الله العليا والله عزيز حكيم. لك ايه؟ فمن العزيز غيره؟ ومن الحكيم في كل ما قدر واوقع ودبر غيره؟ مش يعني مع فهم المعنى للآية هتلاقي والله عزيز الحكيم دي هتطلع من صدق لوحدها، مش محتاجة حتى الآية تنص عليها. إذا ندرك هذه المعاني إخواني، أنا طبعا أسف أن أقطعت في الآية، لكن كان لازم نبين هذه المعاني. والحمد لله الذي فتح بما قدر وأمر بما يسر، صلى الله تعالى يتقبل منا ومنكم أن يغفر ذنوبكم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. شيخ وهذا مبالغ من عمره أو ثلاثة؟ قال لا، انفروا خفافة مسقانة. واحد ضخم وقوي البنية والتم ضعيف وهزان وحالته كرة، انفروا خفافة مسقانة. واحد معه عزوة وجيش والتاني لوحده، قال له برضو انفروا خفافة مسقانة. فأي عذر للعبد بعد هذا؟ ولذا حمل عمار سلاحه ولبس لأمته حين سمع النداء يا خيل الله ابتغي، وكان قد تجاوز 90 عمرا. عمار بن ياسر. فلما حدثه اصحابه قال فيك من فيك المؤمن، من فيك مؤمن الكتاب. قال وهل احقت لنا آية النفير جانب المنام عليه؟ سمى الآية دي آية ايه؟ هل أبقت لنا آية النفير جانبا ننام عليه؟ يقول تعالى انفروا خفافا مثقالا. فوالذي نفسي بيده لو لم ينفر منكم لتنبية النداء واحد لنفرت وحدي بنصرة الواحد، لنفرت ايه؟ وحدي. بل وقع هذا المصحف غزوة الغارة أو ذي قدر تسمى بالمسمين غزوة ثانية، بطلوها واحد سيدنا سلمة بن أخر فوجي وهو في بستان الله حائط له غير المدينة بجيش من قريش. دخل المدينة بليل وساق بعض إبل المؤمنين خلصا في حال غير المسلمين عنه أو شغاله أو نوم في وجهه، فرأى سلم هذا المشي وليس معه إلا خادم، فبعث به إلى المدينة يخبر النبي الخبر ليتدارك جيش من المسلمين جيش قريش. فهل يكتفي يقول أديت ما عليه ويسير وراءهم عينا يراقبهم حتى أتي المسلمين؟ لا، ظل سلمة يرميهم بسهام ويضرب بسيفه ويرمي بالحجارة حين نفذت سهام بالحجارة، عارف الجار بالحجارة على الأطفال، لم يزل يرميه يصعد من جبل إلى جبل، فكلما شد وطأته عليه ترك بعض الإبل التي في أيديه ليتخفف، فلم يزل يرميهم حتى خلفوا الإبل التي غنموها كلها، ولم يزل يطاردهم حتى تركوا بعض إبلهم غنيمة لسلمة. خادمه لحظة وصول المدينة لقيه أبو قتادة رضي الله عنه فأخبره الخبر قبل أن يبلغ النبي الخبر صلى الله عليه وسلم. لم ينتظر أبو قتادة الإذن من رسول الله قتادة، بل حمل على فرسه وانطلق يدرك سلمة وحده، وأدرك سلمة في آخر لحظة بعد أن أجهز على الجيش ولم يبق إلا قائده يبارزه، فهوى أبو قتادة بسيفه على قائد جيش المسلمين فأطر رأسه. اللحظة التي طارت فيها رأس قائد الجيش وحسمت فيها المعركة إذا بجيش المسلمين يصل بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم. تجد المعركة قد حسمت على يد سلمة وأبي قتادة. فقال صلى الله عليه وسلم: خير رجالاتنا اليوم سلمة بن ذكوان، وخير فرساننا اليوم أبو قتادة. فمدح الرجلين اللي حسموا المعركة ونفر كل واحد منهم على حده. ما أنكر، ما لهمش انتظار في شيء، ما أنكر عليه. فدل ذلك على جواز نفرة المسلم وحده لنصرة الحق وحده. نفهم الصحابة خير، مش فاهمين احنا العارف، مش فاهمين احنا السقيم اللي بنتلكك، عايزين اي عذر نعتذر به. الآية قطعت الأعذار، آية شيء. أنا وعدت أن أرجع لقصة أبو طلحة. أتعرف من أبو طلحة؟ عجبك من أبو طلحة؟ عبد عارف عن حاجة؟ أبو طلحة أخواني سبحان الله، هذا رجل مخزومي تقدم بن عباس، تقدم للزواج من أم سليم قبل أن يسلم، بنت محار والدة أنس بن مالك، وكانت من أعقل النساء، بل خصها النبي بما لم يخصه غيرها. المرأة الوحيدة من أعقل محارمه التي كان يقيم في بيتها هي وأختها أم حرام. بل كما يقول أنس، قال النبي يوما على فراش أم سلمة حصير ووسادة من قطن جن حشوالي، فجاء النسوة قال: أبشر يا أم سلمة يا أم سليم، فقد قال النبي على فراشه. قال أنس: فجاءت النبي مسرعة فوجدت عرقه يصيل على الوساد. قال: فجاءت بقارورة طيب وأخذت تجمع عرقه وتضعه على الطين. فاستيقظ النبي فيعد، قال: ما هذا أم سليم؟ قالت: يا رسول الله، أردت أن أطيب طيب ما بعرقي حتى أطيب اليوم. فما أنكر النبي ذلك عليه. من سليم تقدم لنكاحها أبو طلحة، فقالت: يا أبو طلحة، مثلك لا يرد. المعروف بإني من أرمى الناس في السهار أبو طلحة. قالت: مثلك لا يرد، ولكن امرأة مسلمة وأنت مشرك، فهلا أسلمت فجعلت إسلامك لي مهرا. فأسلم أبو طلحة وتزوجها، وكان مهرها إسلام، لم يدفع المهر ولا دفع. يقول الإمام القرطبي: وما علمت امرأة أغلى مهرا من أم سليم. مهر لا يقدم بسبب ولا بمال. أبو طلحة هذا حسم إسلام، ولكن في بداية عهد الإسلام وقع مع مرأة في غاية الحكمة، فأعيته حكمتها، أعياه حكمتها في إحدى الحالات الذي خرج وترك والده مريضا. فلما عاد فوجئ باستقبال أم سليم له على باب الدار، وقد تزينت كأجمل ما تكون زينة العروس لعروسه. فلما رأى منها ما رأى، قال: ما حال ولدك؟ قالت: كأسكن ما يكون. فهمنا المرأة مش عادية، مش منها، كأسكن ما يكون، وولدها ميت، مات في يوم خدومه، غسلته بيديك وكفنته بيديك وضعته على فراشك
وسندته نبردتها ولم ترفع صوتا ولم تحضر من المسرح. نعرف هذا وقت وصول زوجها وما أرادت أن تنغص عليه أنفس قدر المسرح وتجللت وتجملت وتزينت. فلما سأل أجابه تعز كلمة يقول وتركته وهي تمضغ آلامها يبيت ليلته معها كأحسن ما يكون عروسا ليلة عروسا. فلما هدأت نفسه واستقر ذلك وذهب عناء السفر عنه قالت يا أبا طلحة إن لنا جارا ولا تعني بالجار غيره إن لنا جارا كان لصاحب أمانة عنده أمانة فلما جاء يستردها منه صارت نفسه وغضب الاستبداد صاحب الأمانة أمانة فأجاب بئس ما صنع فكيف يطمع في أمانة هي عنده أمانة. ورب الذي يقول إن الله يأمركم أن تؤدي الأمانات إلى أهلها والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خالك. أقام الحجة على نفسه قالت يا أبا طلحة إن جارنا أنت والأمانة ولدك وصاحبها رب وقد استرد الجار. لا إله انظر حرص المرأة على أن لا يجزع زوجها عند البلاء تربيه على الواحد تعين على نفسه ومع ذلك ما احتمل الصبي. قال ريحك مش ميت ولد لا وتركتيني اتلطخ بك ليلتي وولدي ميت مع الفراش. ظن ان ذلك الامر فعلته اشتهاءها للقاء ونسي ان ام سليم اعقل من ذلك فقال والله لا اشكوني في الله سبحانه وانطلق يشكوها في صلاة الصبح. فقال النبي هو يعرف من ام سليم يا ابا طلحة غسلت ولدها بيديه وهي امه. قال نعم. وكفنته بيديها وهي امه. قال نعم. وسدته ببردتها وهي امه قبل وصولك. قال نعم. ولم ترفع صوتها ولم تخبر احدا وهي امه. قال نعم. وتزينت لك وهي تكتم الامها وهي امه. قال نعم. وتركتك تتعرس بها وولدها مسدي بين يديها وهي تعلم وهي امه. قال نعم. قال اسال الله ان يبارك لكما في بيتكم. يقول ابو طلحه فرزقت منها من هذه الليله الولد عبد الله بن طلحه من الله عليه في حياتنا بعشره من الاولاد كلهم من حمله القران وعلماء التفسير. ابو طلحه يا معهد حين اشتد القتال حول النبي صلى الله عليه وسلم تقول ابو عبيد بن جراح فجاء بين يدي النبي فتكرس امامه حتى جسمه قدام جسم الرسول يتلقى الضربات عنه. فلما هم النبي ان يتطلع الى اصحابه فالتفت ويمتن فحرك وجهه امام وجهه وهو يقول مهلا يا رسول الله فان نحري دون نحري. أبو طلحة ولما اشتد القتال على النبي كانت أم سليم من ست نسوة خرجنا يضربن الجراح. فلما اشتد القتال على النبي تبسمت وألقت ما في يدها وحملت السلاح وظلت تدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هي وزوجها وأولادها الثلاثة أنس وعامر والبراء بن عازب. البراء في قصة البراء انهلك الناحية الفداء تعمل جميل الناحية سيدنا موسى ليه؟ مرت واي براء كل واحد فيهم أمة، البراء في القتال أمة، وأنس في الحديث أمة، كل واحد فيهم أمة. فلما اشتد القتال تلسمت وأخذت تدفع بنفسها، سقط ولدها بين يديها الجريح، فقال أم سليم بغضي جراح ولدي. قالت أمره أهل المدينة، وظلت تدافع حتى سقطت هي جريحا. فلما سقطت على الأرض أخذت تضمد جراح ولدها وجراحها تنزل، وقالت قم فأنت أقوى في الدفع عن رسول الله. يقول أبو عبيد، فكان كلما مر علينا رجل بجعبة فيها سهام كنا ناولها أبا طلحة فإنه أرمانا. أبو طلحة منذ أسلم لم يدع غزوة إلا غزاها. شوف فضله مسلمة فيه مهران جاب الجو غالي غالي. الناس اللي بيعقلوا دول بنت رسول الله الزهراء سيدة نساء أهل الجنة كما هي يا اخوان درع القميص الحديد بس زي المعلق. قال كم تمر عليه؟ قال درع لأبنك غيره. قال لفاطمة أتقبلين؟ قالت قبلت. كان كل ما هم عليه بالقتال قالت خذ الدرع لتدفع بها نفسك حتى أشاركك الأجر. شابة وبنت رسول الله لكنها الزهراء، وحق النبي أن يناديها يا أم أبيها يا أم أبيها سيدة نساء أهل الجنة وأم لسيدة شباب أهل الجنة. فهي من الفضل جاءت والفضل منها جاءت. ماذا أقول؟ أبو طلحة يبلغ من العمر هذا القدر أن يتساقط شعر حاجبه ويسمع النداء فيحمل سلاحه، فلما يحدثه أصحابه يتلو عليه سورة التوبة حتى يصل هذه الآية. سمعه القرآن من جهة التبعين. فلما قف عند الآية يقول أرى ربنا استنفرنا شيوخا وشبابا، أرى ربنا استنفرنا شيوخا وشبابا جهزوني يا بني أتوس لك. قال بنوه يا خلق الله يا بطل قد غزوت مع رسول الله حتى مات، ومع أبي بكر حتى مات، ومع عمر حتى مات، فنحن نغزو عنك. قال ما سمع الله وزر أحد. فخرج وظل يقاتل في هذه العمر حتى نال الشباب من تجاوز المئة عام. إخواني بعد أن نسمع هذا يبقى لنا عذر، ما سمع الله وزرعه عبارة شيء لله باب كلا قطر. ما سمع الله وزرعه إخوة الإيمان في المدرك المسلم طالب لنصرة الحق حتى القرار. قال تعالى سيد خلقي واعبد ربك حتى تتبكي. ولا نبعد كثيرا غزوة تبوك كان النبي يقود الجيش صلى الله عليه وسلم. أما سألنا أنفسنا كم كان عمر 63 سنة لنفسه، ويواجه الروم بجيش المسلمين يقود الجيوش بنفسه 63 سنة 63 سنة. عثمان بن عفان ظل يدير ويدبش للأمة ويقودها ويقود الجيوش ويشهد الغزو حتى بلغ 83 عاما. يطلب الشهادة حتى من الله عليه بشهادة بيته. سيدنا عثمان سيدنا خالد يقول ما سمعت عن غزو ما سمعت عن غزو حتى لبيته. وصل لمرحلة صار هذا هو حياته. سيدنا خالد أسلم ومات بعد إسلامه 13 عام 13 سنة. خلال 13 عام من الإسلام حضر 55 غزوة 55 حتى قال ما من ليلة تزف إلي فيها عروس أو أبشر فيها بغلام بأحب إلي من ليلة شاتية مبرعة شديدة البرد أصبح فيها العدو في سرية تقاتل في سرية. هذه اهتماماته وذات هم ذات هم مع المصحف. فأين اهتمامه؟ أين اهتمامه؟ إخواني بندرك أنفسنا قبل إخوات إخواننا فطاقاتنا تفنى وأعمارنا تذهب والأجال منا تدنو وما قدمنا للناجين. آيات النفير منذ ولدتنا أمهاتنا تستغفرنا. ليس الاستغفار الآن أنا سمعت سورة ولكن الغفلة عمرا قتلتنا عمرا قتلتنا وأخشى أن أكون ممن قال الله فيهم سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغيرها وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين وكانوا عنها غافلين. فمتى لله نعمل ومتى لله نتحرك ومتى نجعل نصرة الحق على كلمة الله قائلا جعلنا غاياتنا الكسب القوت مع أن الله بالأرزاق تكفل فانشغلنا بتقدير رب العباد قدر وتركنا التكليف الذي رب العباد به كلفنا. متى نفيد آية النفير تلاحق الجميع وما سمع الله رسول أحد سبحانه كما قال المقداد بن أسود أتت علينا سورة البعوث سماها سورة البعوث البعث المفرد انفروا خفافا ثقالا. ليس هذا سبت واحد من الصحابة بل سبت جميع الصحابة. من يتصور من الصحابة اللي أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا في غزوه وفتحه ونصرة الحق وشرب المغرب اللي فتح روسيا الصحابة اللي فتح سيبيريا البراء بن عازب صحابة اللي
فتح تركستان في الصين، النعمان بن قرن صحابي، بكى عليه عمر يوم ان تحقق النصر واستشهد النعمان، قال اي فجيعة اصابت الامة بعد مقتل النعمان بن قرن المزنين. الصحابة وصلوا بلاد الاندلس، وصلوا الصومال الحبشة، وصلوا وسط افريقيا، وصلوا جنوب افريقيا. الصحابة كم كانت اعمارهم وكم كانت بركة اوقاتهم، قطعوا الفيافي والخفار سيرا على الاقدام، سيرا على الاقدام، الراكب راكب والماشي ماشي، من لا يجد دابة يمسوه الحق على قدمه. تخلي واحد يمشي ماشي من المدينة لأذربيجان لكابول، عبد الله بن عمر حضر فتح أذربيجان فتح كابول، عبد الله بن عمر وغيره وغير. فأي البلاد فتحنا وأي الحروب اقتحمنا وأي العباد للحق رددنا، ماذا نقول له غدا ونحن بما كلف به الصحابة كلفنا؟ انفروا خفافا الجانب السلف الآية، وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم، وقدم الجهاد بالمال على النفس لأنه أوسع، والناس عليه قدر، والجهاد بالنفس على الكفاية في غالب الأحوال قد يتعين، وبالأموال في الغالب على التعيين ما لم يوجد ما يكفي. ومن هنا بدأ بذكر المال قبل النفس، وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. وكما نقل الشيخ، الجهاد بالمال ليس شرطا في عدة حرب، بل في كل ما ينصر به الحق. زادك الذي تعان به على نصرة الحق، قيمة التاكسي أو المواصلة التي تذهب بها لبيان الحق، كل هذا داخل في جهاد المال، نفقات المجاهد على نفسه، نفقاته حال الجهاد على عياله، نفقاته على من يجاهد معه، إعداده العدة والزاد، استخلاف من غزا في أهله، كل ذا داخل في جهاد النفس بالمال. وأنفسكم سنتحرك الله بنفسه، سواء كان التحرك ده في قتال أو في بيان الحق وإعلاء كلمته، أو في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، أو في مؤازرة دعاة الحق لما يجتمع في مكان وتروح معهم وتنفق أجرة الأتوبيس، ده جهاد بالنفس بالمال. إخواننا هذه صور تخلف الكثير منا عنها حتى شعر خصومنا وأعداؤنا بمدى الخور الذي حل بأمتنا. العز بن عبد السلام لما أبى صالح أيوب ولي مصر ينفذ فتواه في بيع الوزراء والسلاطين، أخذ متاعه وشيخ الإسلام في عصره، وشيخ الإسلام في مصر وليس بمصري، لكن كانت الأمة لا تحدها حدود الجنسية ولا الوطنية ولا القومية، بل كان الإسلام والفيصل، أهل الحل والعقد علماء المسلمين رشحوا لمشيخة الإسلام شيخة الأزهر في مصر، هم اللي اختاروا هيئة كبار العلماء فصار هو شيخ الإسلام. لما غضب على الصالح أيوب الوالي ركب دابته وأردف زوجته ووضع تحته متاعه وانطلق فارا بدينه العز سب مصبخة. اتجه لسيناء. الشعب المصري من أقاصي الصعيد جاء يلهث بدوابه وراءه لغاية ما تجمع الشعب حول العز بن أبي سلف في سيناء في الجبل. الوالي والوزراء اللي بنصروه على الباطل جاءوا يستغيثوا، قالوا أيها الوالي ذهب العز ومعه شعب مصر وبقيت واليا على الجدران احكم الحيطان. شفت الشعب الوالي؟ فاضطر صاغر يلهث وراء العز بفرسه ليعيده لمكانته ومكانه، فأبى العز قال لك كل ما أفتيت به من دينه، كل احتمالات عز كل مكان. فما عاد العز لأمر يرضيه، بل عاد العز بحثا عما يرضي ربه، وقيمت الحدود كاملة ونفذت الأحكام قاطبة، وجاءه بالوزراء ليبيعهم العز في سوق الرقيق بنفسه بما فيه رئيس الوزراء. الموقف ده ما كان يتحقق لولا أن في الأمة شعب العز مسلم بديني عارف للحق ينتصر للحق ينتصر. موقف حقيقي مشرف لجيل في أمتي، لجيل لما يقارن بالموقف المخزي بتاع الناد. نسأل الله العافية العافية. دول العالم الآن في أرق شديد لمجرد موقف بسيط بتاع المقاطعة اللي عمل الشعب المصري وبعض شعوب الدول العربية. العالم يقول ان الشعوب العربية ظنناها ماتت منذ نكسة 67، ان الإعلام النكسة والإعلام قتل في الناس كل نخوة. فالكلام ده عُلف به جيل النكسة. عارفين جيل النكسة؟ نسأل الله العافية. كل واحد عم حاسس على راسه جيل النكسة. إن الله وجاهدوا أموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم ذا اسم إشارة، ولم تسمى لا بالبعد كأنه يبين أن هذا الأمر الذي صدر، الأمرين دول النفرة والجهاد لهم منزلة بعيدة المنال لا ينالها السفلة ولا يصل إليها أهل الخس. ذلكم الكاف تسمى كاف الخطاب، والميم من ميم الجمع ليشمل الخطاب جميع من وحد الله. ذلكم خير لكم في ما حدد نوع من الخير، بل عده خير كله. خير لكم إن كنتم تعلمون، إن شرطي. قال الإمام الخطبي وهي كقول الرجل لأخيه إن كنت رجلا فافعل كذا، فإن كنتم تعلمون علمتم أن في النصرة والجهاد الخير ولا خير في غيره. فهل نحن من يعلم أم أن الجهل والغفلة قتلان؟ لله در الرمح لما نزل قول الله تعالى أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم بكى وقال يا ربي غرني بك ظلم عمر عد نفسه ممن غر وبحث عن أسباب هذا الغرق فاستبان له أن سبب ذلك ظلمه وجهله. عمر ظالم، عمر جاهل، غرني ظلمي وجهله. أما نحن بإيه؟ إن كان عمر ظالم نحن إيه؟ وإن كان عمر جاهل نحن إيه؟ إخواننا أمر يبكي، إن بكى عمر وقال غرني ظلمي وجهلي فأحسب النحيب علينا قليل. لا أود أن أطال في آية أكثر من ذلك، لكن الحقيقة في يعني لفت الشيخ سارة أختم بها حديثي ما ذكره عن الراضي بالله والمعيد بالله في فقه الجهاد حكم خاص الجهاد بالمال. فإن الشارع جعل في ذاته ولأمته في مال من فتح عليه وسع في ماله حق معلوم السيد المحروم وزكاة، وجعل حق آخر لكنه عارض وليس بذلك سماه الفقهاء بحق التوظيف أو زكاة التوظيف. زكاة التوظيف زكاة ضرورة، زكاة ضرورة. إذا اجتاحت الأمة جائحة أو خاضت حربا أو نزلت بها كارثة كسيل أو زلزال أو غيره، في مثل هذه الظروف أطلق الشارع تعالى يأتي ولي الأمر في أخذ شيء من مال الأغنياء يسد به حاجته، أو بتعبير آخر في أخذ ما يسد حاجة الأمة من مال الأغنياء. طبعا الكلام ده له ضابط شرعي، أولا أن يجمع الوالي ومن معه من الأمراء ما عندهم من مال فيضعوه في بيت المال لتسد به حاجة الأمة، وده اللي أفتى بالعز مع سلام الصلاح أيوب لما هم أن يفرض ضريبة على الناس غير زكاة، ضريبة واحدة اللي بيسموها دلوقتي ضريبة الدفاع شلم مش عارف ولا بريزة، فاستأذن العز فأذن قال اجمع مالك وحليك وحلي من حولك من الأمراء فإن لم يكفي حاجة الأمة جمعنا لك من ثروات الأغنياء. جمع الحلي ما أفضلش، عرض على الأغنياء حاجة الأمة كل واحد على حسب غناه يدفع نسبة، كفت حاجة الأمة فبها نعمة، فإن لم تكفي فلولي الأمر أن يأخذ من مال الأغنياء كل ما زاد على النصاب. فإذا استوى الناس جميعا دون النصاب وإن تفاوتوا عند ذلك فقط حل للحاكم أو ولي الأمر أن يفرض ضريبة على عمره. عرفت حكم الإسلام في الضرائب؟ حكم الإسلام في الضريب هو ده حكم الله يا أخواني، وهو ده العدل. عشان تعرفوا بس ان احنا ظلمة المظلومين.
ايه مظلومين يا عمش؟ ايه ده
حقيقة؟ احنا بياتنا غره ظلم، غرنا في الاولى ظلمنا وفي هذه مظلمتنا. كان شيخ بيسموه كان ايام زمان ما سموهش شيخ الازهر، كان بيسموه شيخ الاسلام. إخواننا ما أوقف زحف التتار إلا العز. خلي بالنا والله ده التتار نسفوا الأمة كلها لغاية بغداد العاصمة، وسقطت العاصمة خلاف عاصمة خلاف، وعاصف في الأرض فساد. اللي صدهم الصد كان بتحرك أهل الشام وأهل مصر. اللي قاد جيوش مصر واللي أفتى بهذا، وهذا ما أجمع عليه العلماء، أن الله عز وجل رفع الاسم عن الأمة والذل ده عالم هو لقطز وبالعز. لأن قطز كان بيحب العز ليه، والعز فتح صدره فكان بيقبل النصيحة من العز، والعز كان مخلص للمصلحة. والعز لا تطلع على الحكم لأنه كان زاهد في الدنيا تماما رغم عزه ومهابة الناس له، كان من أزهد الخلق في الدنيا. فأمن الوالي للعز وأمن العز للوالي. العز أفتى بتحرك الجيوش والوالي حرك الجيوش، والتقت جيوش المسلمين من مصر مع جيوش المسلمين من الشام. وعلى فكرة كان بحرض على القتال في الشام من تاني شيخ الإسلام في عصره، وتلاقى الجيوش دول ودول. لكن كانت البداية الضخمة ان جيش مصر كان قراب جيش الشام، اوقفوا زحف التتار وتمت هزيمتهم على قطز والعز بن عبد. فده واحد كان بيجاهد بنفسه اخواني او ماهي مش واحد عاد، فكيف لا نعلم انا باع السلاطين، باع السلاطين واللي جابوا السلاطين كمان حق اخوان مسألة مش سايبة. لكن اللي جابوا السلاطين هيبيع مين؟ باع نفسه بالسلاطين. نسأل الله العفو والعافية اخوان. كانوا رجال فوضح الحكم بالنسبة للمال، فلا تفرض ضريبة على عموم الأمة شرعا إلا في حال الكوارث والنوازل الضخمة التي لا تكفي أموال الأغنياء سدها بعد أموال الأمراء. وضح حكم الله الحق، مش الآن عمالين عمال على بطال تفرض ضرائب على مين؟
مفيش أخلاق بصر
يقول لك على بقى الفجر. كانت تحضرني بعد سقوط الخلافة العثمانية، فاللي أول مرة تفرض ضرائب عامة بعد سقوط الخلافة. فكان أحد الشعراء في الأربعينات أو في الثلاثينات مع بداية فرض الضرائب من فرض الإنجليز وكده، أو الخديوي بتعليمات الإنجليز. فكان نظم قصيدة طويلة أذكر في مطلعها، يقول يا بائع الفجل بالمليم كم لعيالي وكم للمجلس القروي.